الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أما صحيح الأمين وعلى آله وأصحابه البركة الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الثامن والعشرون في بيان ما يشرع في ختام الشهر. الحمد لله الذي من علينا بإكمال شهر الصيام ووفق من شاء فيه لامتنان ما فيه من الخيرات العظام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى في سائر الليالي والأيام، فإنه رقيب لا يغفل، قيوم لا ينام. عباد الله، مما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك صلاة العيد، شكرا لله تعالى على أداء فريضة الصيام، كما شرع الله صلاة عيد الأضحى شكرا لله على أداء فريضة الحج. والإنسان يجد ويجتهد في طاعة الله في رمضان وفي غير رمضان، والمؤمن يزداد اجتهاده في مواسم الخير التي بيّن الله فضلها وبيّن فضلها رسوله عليه الصلاة والسلام. في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ رهبة. قال: فهما عيدا أهل الإسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة كان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. فلا يجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالي والأعياد الوطنية والقومية، لأنها أعياد جاهلية، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رهطا من اليهود قالوا: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وفي أي مكان الحديث. شاهدنا أن إحداث هذه الأعياد التي لم يشرعها الله ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصال أهل الجاهلية ومن أفعال اليهود، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قال: ومن تشبه بقوم فهو منه. فما أكثر الأعياد المحدثة: عيد الأب وعيد الأم وعيد العمال وعيد كذا إلى غير ذلك. فالمسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: وسمي العيد في الإسلام عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام بالفرح والسرور بما يسر الله. وقد بيّن هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في غير ما موطن من كتب. فالعيد من المعاودة يعود ويتكرر، والتنصيص على كون هذا اليوم عيدا هو محض توقيف، أنه لابد من دليل، ودل الدليل على
أن للمسلمين عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، قال لأنه يعود ويتكرر كل عام بالفرح والسرور، ليعلموا أن في ديننا فسحة بما يسر الله جل وعلا من عبادة الصيام والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام. قال ولأن الله سبحانه يعود فيهما على عباده بالإحسان والعتق من النيران، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج العام لصلاة العيد حتى النساء. صلاة العيد اتفق أهل العلم على مشروعيتها واختلفوا في حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها فرض عين، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الراجح لأمره صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين بالخروج إليها حتى النساء. أمرهن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجن حتى الحيض منهن، فهذا هو القول الراجح في المسألة. القول الثاني أنها فرض كفاية، والقول الثالث سنة مؤكدة. فيقول الشيخ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج العام لصلاة العيد حتى النساء، فيسن للنساء حضورها غير متطيبات ولا لابسات لثياب زينة وشهرة. اختلف أهل العلم كذلك في حكم صلاة العيد بالنسبة للنساء، فمنهم من ذهب إلى الوجوب أنها واجبة في حقهن، وعزي هذا القول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، كما نص على ذلك وأسند ابن المنذر في كتابه الأوسط وغيره. وبهذا كان يفتي شيخنا مقبل عليه رحمة الله، يفتي شيخنا أن صلاة العيد بالنسبة للنساء واجبة، استدلالا بحديث أم عطية الذي سيذكره الشيخ حفظه الله تعالى. القول الثاني ما ذهب إليه المصنف أن صلاة العيد بالنسبة للنساء سنة، وهذا هو الرابع، فقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الإجماع على عدم وجوبها. وفي تلك الآثار المنسوبة لبعض الصحابة في الوجوب فيها ضعف، فالراجع أنها مستحبة في حق النساء شريطة أن تخرج المرأة لابسة لجلبابها متسترة غير متعطرة. قال فيسن للنساء حضورها غير متطيبات ولا لابسات لثياب زينة وشعرى ولا يختلطن بالرجال، والحائض تخرج لحضور دعوة المسلمين وتعتزل المصلى. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون خير ذلك اليوم وطهرته. فصلاة العيد بالنسبة للنساء مستحبة، ومنهم من كرهها لتبرج كثير من النساء، فلو أن من يقوم على أمر المصلى يجعل للنساء مكانا مستورا فتصلي فيه النساء صلاة العيد لكان أمرا طيبا وإعانة لهن على الخير وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرهن بالخروج حتى الحيض منهن، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا استأذنت المرأة زوجها في الخروج أذن لها وأعانها أن تستمع الخير وأن تحضر دعوة المسلمين وما في ذلك المقام من الخير والبركة، فيكون الزوج خير عون لأهله، خيركم خيركم لأهله. ولا شك أن أوجب ما يكون على الزوج وإعانة زوجته في طاعة الله. قال: والخروج لصلاة العيد إظهار لشرائع الإسلام وعلم من أعلامها الظاهرة، فاحرصوا على حضورها رحمكم الله، فإنه من مكملات أحكام الشهر المبارك. واحرصوا على الخشوع وغض البصر وعدم إسبال الثياب، وعلى حفظ اللسان من اللغو والرفث وقول الزور، وحفظ السمع من استماع القيل والقال والأغاني والمعازف والمزامير، وعدم حضور حفلات السمر واللهو واللعب التي يقيمها بعض الجهال، فإن الطاعة تتبع الطاعة لا بدها. ذكر بعض السلف قوله أنه إذا أردت أن تعلم أتقبل صومك أم لا فانظر حالك بعد رمضان، فإن كنت ممن استدام طاعة وسار على طريق القربة فأبشر بالخير، وإن كنت غير ذلك فالأمر بارك الله فيكم يحاسب الواحد منا نفسه ويتوب إلى ربه. فالمؤمن يعبد الله في كل حين وآن، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن الطاعة تتبع بالطاعة لا بغضها. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إتباع صوم شهر رمضان بصوم 6 أيام من شوال، فقد روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني في الأجر والثواب والمضاعفة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر، و6 الأيام من شوال عن شهرين، وهذه أشهر السنة، كأنما صامها المسلم كلها إذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. اختلف العلماء في حكم صيام 6 من شوال، فجمهور أهل العلم على استحبابها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي أيوب، وذكر الترمذي أنه جاء عن جملة من الصحابة، أي أحاديث أخرى، حديث ثوبان وفيما أذكر جابر. فجمهور أهل العلم على استحباب صيام 6 أيام من شوال، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة إلى كراهيتها، كراهية صوم الست. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أعذارا للإمام مالك، حيث أن الإمام مالك قال: لم أرى من يصومها من أهل العلم، فقال ابن عبد البر لعله لم يبلغه الحديث. وعلى كل فالمتبع هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول أهل العلم والإيمان إن قول العالم المجرد بمعنى عن الدليل يحتج له لا يحتج به، فالحجة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى في مثل هذه المسألة وفي هذه المسألة من أهل العلم من يرد على الإمام مالك أولى، لأنه صادم النص وخالف الدليل وقال بما علم. فمن هنا احترام أهل العلم وإجلالهم وتقديرهم حتى في رد أقوالهم المرجوحة ما داموا من أئمة الدين والسنة. لذا عيب على ابن حزم رحمه الله سلاطة اللسان على الأئمة الأعلام، فلا، هذا مسلك غير صحيح. لكن في المقابل عدم الغلو والتقليد، وإنما المسلم يتبع الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والأمثلة على هذا الأصل كثيرة جدا. الأئمة أنفسهم حذروا من تقليدهم وأمروا بأن نأخذ من حيث أخذوا، وهو الكتاب والسنة. فالراجح استحباب صيام هذه الأيام الست. فقوله من صام رمضان وأتبعه، في بعض الروايات ثم أتبعه للترتيب مع التراخي، وفي هذا أنه لا يشترط التتابع في هذه الأيام الست، وإن كان التتابع فيها أفضل من باب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة في فعل الطاعات. يجوز للمسلم أن يصوم هذه الأيام الست بعد يوم العيد مباشرة، لأن صيام يوم العيد حرام. لو أنه ابتدأ صيام هذه الأيام الست من ثاني يوم في شوال لكان حسنا، ولو صابها متفرقة، كأن يصوم مثلا الاثنين والخميس، أو أن يصوم ثلاثة الأيام البيض، أو أن يصوم مثلا متفرقات في شهر شوال، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. وهل هذه الست قبل القضاء أم بعد القضاء؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بجواز صيام هذه الأيام الست قبل القضاء، وهذا القول هو الراجح، الجواز أن يصوم هذه الأيام الست. يجوز للمسلم وكذا المسلمة أن يصوم هذه الأيام الست قبل البدء في القضاء مما أفطروه في شهر رمضان، لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت ما كنت أصوم ما كان علي من رمضان إلا في شعبان، لما كانت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، دل أن أمر القضاء موسع. بقي إذا كان الإنسان يستطيع القضاء ثم يشرب في صيام ست شوال فلا شك أنه الأفضل، حيث بدأ بالواجب ثم بالمستحب إضاءة لذي المدد. لكنه كأن تكون امرأة مثلا أفطرت رمضان كله لنفاسها، فإذا بدأت بالقضاء فاتتها هذه الفضيلة، فهنا نقول تبدأ بصيام الست من شوال. ثم لا دليل نعلمه على وجوب تقديم القضاء قبل النذر، سيما ومن يقول بالوجوب يرى أن وقت القضاء موسع إلى آخر يوم في شعبان، غاية ما استدلوا به من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. قالوا من كان عليه القضاء لم يصم رمضان كله، لكنه هنا أفطر لعذر مع وجود التوسيع في وقت القضاء. فالراجع بارك الله فيكم ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة من جواز صيام الست قبل الفطر، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى عدم الجواز، يبدأ بالفرض أولا وهو القضاء، ثم يبدأ بصيام هذه الأيام الست، والراجع ما سمعت. وبين الشيخ حفظه الله معنى صيام الدهر للسنة، الحسنة بعشر أمثالها، فالشهر بعشرة أشهر وستة الأيام بشهرين، وهذه سنة. بقي أن تقضى هذه الأيام أم لا؟ إذا كان عدم صومها لعذر من الأعذار، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز القضاء، أنه يقضيها في غير شوال، واستدلوا بعموم أدلة القضاء، كقضاء الصوم بل رمضان. وهكذا بارك الله فيكم ما استدلوا به رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من قال لا تقضى لمن فاتته هذه الست لأن وقتها محدود، لأن وقتها محدود، ثم أتبعه ستا من شوال. قال إذا خرج شوال سواء ما كان لعذر أو لغير عذر، يعني لم يصم هذه الأيام لعذر أو لغير عذر، فهنا بارك الله فيكم لا يقضي. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى للقول الصواب فيها. قال فاحرصوا رحمكم الله على صيام هذه الأيام الستة لتحظوا بهذا الثواب العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.